السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث عن مصعب بن عمير وكيف انتقل رضي الله عنه من حياة الطرف إلى ذروة الشرف رضي الله عن مصعب بن عمير. تكلمنا عن مصعب رضي الله عنه وإزاي أن الله سبحانه وتعالى مكن له وامتن عليه بعدما كان يعني في ظلمات التيه في مكة، رزق الله سبحانه وتعالى هذا النور، نور الوحي، فامتن الله سبحانه وتعالى عليه. وقلنا أن كان مصعب ده كان أعطر من أعطر أهل مكة، كانت لي ملابس خاصة لا يشابهه أحد مثله، كان مدلل خصوصا من قبل والدته ومن قبل المجتمع اللي حواليه، كان جميل الخلق والخلق، حتى سمي مصعب الإيه، ليه اسم كده مشهور سموه مصعب الإيه، مصعب الخير، بسبب هذا الارتقاء الذي كان لديه. كان يوضع لي الطعام عند رأسه إذا كان نائما ولا يوقظ، يعني ما حدش يصحيه عشان يأكل، يعني نحط الأكل وهو عما يصحى هيستمتع. كان بتتمناه جميلات مكة وفتيات مكة التي يعني كانت تتاجر بعرضها، نسأل الله العفو والعافية. مصعب بن عمير لما أظهر إسلامه حصلت مشكلة ضخمة جدا مع والدته، وبدأ العذاب ينزل على الفتى المدلل في سجنه بداره، سبحان الله. وقلنا أن مين اللي فتش عليه وقال الحقه ده فلان بيحضر دروس، وفلان اليومين دول يعني ماشي في اتجاه كده مش عاجبنا، عثمان بن ايه، عثمان بن طلحة، هو اللي قال لأم مصعب إن ابنك بدأ يحضر سبحان من اليوم دوت، وخلاص تنكرت لي قريش وبدأت تضغط جدا عليه واتصدت لي وسجنته وأطالت سجن مصعب وقهرته وسحبت منه كل الامتيازات. وأمه في أحد الحوارات وهي بتتناقش معاه وبتقول له ليه أنت تعمل كده وليه مش عارف إيه، فهو يعني خلاص بقى بدأ هنفتش يعني ونقول كل حاجة، أنا بحضر بقى حاجة مع فلان وبعمل كذا وبعمل كذا. فالمهم والدته قالت له كلمة خطيرة جدا، قالت له وهو بيدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، طيب ليه أنت لماذا لا تسلمي وتكوني زيي وتؤمني بالله سبحانه وتعالى وإن الدين ده مش عارف إيه والكلام ده. فقالت له كلمة سبحان الله غريبة يعني، قالت في أكون مثله، أكون مثلك وأسلم، ويزدري الناس لي، يزدرين الناس يعني. فهي مشاكلها مع الناس، في ناس كتير ممكن يكون الحق مع غيره لكن اللي منعه إنه هو مش قادر يتقبل ان الناس تبصله تقول له ايه يا حاج، هو الحق ما عادش معاك ولا ايه، فهو مش قادر يستوعب ديت ازاي انا. فبتقول له، بتحلف له كمان، بتقول له يعني بتحلف بالاصنام وتقول له والثواقب لا ادخل في دينك، فيزرى برايي ويضعف عقلي، ولكني ادعك وما انت عليه واقيم على ديني. انت تهبلت، تفكرني اللي أنا ممكن أكون زيك؟ لا طبعا، زي عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال في النهاية لولا ملامة الناس، لولا بس ملامة الناس لوجدتني بهذا الدين سمحا مبينا، يعني كنت هأسلم وبتاع، ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. هو بيقول كده، لكن اللي منعه أن الناس هيقولوا عليا، هو فينا في كده في شباب كتير خايف يكون من أهل الاستقامة، أصل زمايله هيقولوا عليه، أصل مش عارف المجتمع اللي أنا فيه والبيئة اللي أنا اتنشأت فيها هتتكلم عليا. مصعب عانى كتير جدا في حياته. لكن سبحان الله أيا كان يا جماعة اللي بيلاقي أذى كتير طالما حلاوة الإيمان دخلت خلاص بقى يكون كل حاجة بتضايق على الجسد سهل الإنسان يتحملها وسهل يتعامل معها. أما أن القلب طالما دخل فيه الإيمان خلاص سبحان الله. وتبدأ بقى محنة المغادرة للمواطنة، أو خلينا نقول المغادرة بعد محنة المواطنة. طبعا بقى الوطن ومس الوطن باعوه، يعني هو الراجل ما عملش اي حاجة، انا لسه مواطن مكي وبرضو وانا كويس ولسه بقى يعني قاعد في مكة يا جماعة، ما بعملش حاجة، ما بأذيش الوطن في حاجة ولا بتاع. لا يا طالما غيرت دينك وبتاع، لا احنا بقى ايه هنبهدلك ومالكش حق انك تعيش في الوطن ده. عارفين كده فرعون، فرعون لما سيدنا موسى وبدأ يدعوه هو وهارون وارسل معنا بني اسرائيل، بدأ يدخل في حوارات كده، من ضمن الحوارات اللي استعملها حوارات الايه الوطن والارض، ان موسى ده جاي يخرجكم من ارضكم فانتبهوا، خلي بالكم كل واحد ياخد باله من ارضه والوطن، ولما حاجه الوطن ولما حاجه الوطن، وبعدين ايه برضو ان يبدل دينكم. وطبعا انتوا عارفين ان ايه هتلاقوا دين يسحلكم ويستحي نساءكم ويذبح ابنائكم مثل الدين ده، هتلاقوا دين يجعلكم شيع ويفرق بينكم ويرعبكم زي الدين ده، انا خايف عليه ان هو يبدل الدين ده. وبدا ايه المنظومه دي تستعمل كتير. يعني مصعب مسكين بعد ما كان يعني كل حاجة قدامه سلسة، النهاردة بتتسحب منه كل حاجة. لكن خلاص الفتى ذاق حلاوة الإيمان لما هاجر المسلمون إلى الحبشة تخلصا من أذى قريش. كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين، خلاص أذن الله لهم في الهجرة وبدأ إيه ينطلق. وده مهم جدا، كان لي درس لا أدري مرفوع أم لا، كان خلاصته عن إدارة الأزمات النبي صلى الله عليه وسلم وإدارة الأزمات. تكلمت في الحديبية وتكلمت في الأحزاب وتكلمت في الهجرة، أدي إنك لابد أن تكون موفق في إدارة الأزمات. أنت مسؤول ولو على أسرتك، يعني أنت أب وأم لازم تجيد تكون بتعرف تدير الأزمات، لان في ازمه يعني في تحديات انت بتكون محتاج انك تربح منها، وفي تحديات انك لازم تدخل التحديات ديت وانت داخل بعدسه الحفاظ على راس المال البشري. يعني في احيانا فتن بتقابلك ما ينفعش تدور فيها على الارباح، يعني مثلا حاليا دلوقتي في كورونا في مؤسسات المفترض بتعمل الخطه انها تبقى حيه، مؤسسات دلوقتي الخطة بتاعتها ان هي تظل ان هي موجودة في الحياة. يعني الجماعة بتاعت يعني مثلا المدارس الخاصة والجيمات والنوادي والاحتكاكات دي، ده دلوقتي دول بيديروا ازمة. الازمة دي هتدار ازاي لو ما عندهمش شخصيات بتدير ازمات؟ لان الازمة بيكون مشكلتها ان هي عاوزة حل سريع وغلق للنزيف وبسرعة، لان في نزيف يومي، في خسائر يومية، في تحدي يومي. دي بتلاقوها في الحروب، بتلاقوها في القرارات المصيرية، بتلاقوها في الأزمات. أنت محتاج حد يطلع يحاول يقلل النزيف على قد ما يقدر. ففي نزيف بيتم، النزيف ده وعما بتلاقي أن في نزيف بيتم قدامك بيكون الهدف رقم واحد إزاي تقلل النزيف، إزاي تقلل النزيف، مش إزاي تكسب. لأن بعض الناس للأسف الشديد ممكن يكون كأسرة، ممكن يكون يعني أكبر منها، مجتمع أعلى شوية، ممكن يكون طيار معين، طائفة معينة، الطائفة دي ممكن تكون مركزة في وقت الأزمة إن هي تربح كتير. لا ده خطر، إنك لازم في الأزمات إنك تقول إزاي أنا أطلع بأقل الخسائر، لأن مش الشاطر اللي يعرف الخير من الشر، مش الشاطر اللي يعرف الخير من الشر، الشاطر الموفق الذي يعرف شر الشرين، الشر من شر الشر أو شر الشرين أيهم أخف، الشر من الأشر والخير من الأخير، يكون عارف الفرق بالاثنين. إنك تكون عارف إن دي مفسدة كبيرة ودي مفسدة قليلة، ولازم تعمل واحدة منهم، تختار الهين، تختار الأقل مفسدة. تختار الأقل مفسدة. دي بقى عاوزة وزن ميزان ذهب، أو عاوزة ناس يعني من الداخل عالية قوي وراقية، يعني داخل بتاعها الاتزان النفسي والصحي والاتصال السماوي. الحاجات دي هي دي اللي بتخلص المشهد، وطبعا في اتزان عقلي عالي. فلو الإنسان ما عندوش الفن إدارة الأزمة ده، أو التوفيق في مهارات إدارة الأزمة، لا يبهدل الدنيا. طريقة إدارة الأزمات مع الشباب الصغير، شباب الجامعة، الفتيات، المراهقات، لازم تكون عارف إزاي تدير الإيه مشاكل الكلام ده. يعني السن المراهق ده طالما مشاكله مباحة فجميلة، يعني أنت لازم تكون منطلق من كده. أنا ما بسربلوش المعنى ده، وطبعا هو تسرب لهم دلوقتي عشان هم حاضرين الحمد لله على السلامة، يعني الناس اللي قاعدة اعمل لكنك مش واخد بالك. فطالما مشاكله في المباح، ان شاء الله احنا ممكن ايه يكون في حوار وسلس ان احنا نعدي. فدايما في الازمات بيكون انت محتاج، طبيعة الازمة ان هي نزيف مستمر وسريع، نزيف مستمر وسريع. التوفيق انك توقف النزيف ده بسرعة وما تدورش على ارباح. بس في ناس ممكن تجيب ارباح من الازمات دي، ناس عالية بقى قوي. لكن في ازمات انت ما بيكون رافع شعار خزل عنا ما استطعت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت تقول له خزل عنا، انا مش معايا رؤية اقولها لك، مش معايا خط سير ابنه لك. احنا النهاردة عندنا تحديات، وده مهم جدا، فكرة استشراف المستقبل، ان في تحديات بتقابلك في المستقبل، المستقبل القريب والمستقبل البعيد. انت لابد انك تكون موفق، لان الانبياء بالمناسبة يعني كان عندهم المعنى ده عالي. الانبياء كان عندهم استشراف المستقبل ده عالي جدا وحاضر جدا. حاضر. يعني احنا لو اديكم مثال عشان ما نطولش يعني وندخل نرجع تاني، سيدنا نوح. سيدنا نوح بيقول رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فهو سيدنا نوح باصص قوي على المستقبل، بيقول احنا لو كملنا في الرؤية دي احنا هنروح في حتة تانية خالص، ان الجيل اللي جاي جيل هيشوه. فانت النهاردة لازم تكون عارف الجيل القادم ده مشاكله ايه، جيل المراهقين ده مشاكله ايه. لازم تكون عارف ان مواقع التواصل الكتيرة ومصادر الاستقبال للمعلومات، حضرتك مش هتظل مصدر المعلومة لابنك، مش حضرتك اللي هتفهمه الدين، ومش هينتمي لفكرتك. لا، لازم يكون عندك مساحة من الأريحية والنفسية الصلبة انك تناقشه، وممكن عادي جدا ابنك لا يقتنع برؤيتك وفهمك انت، طالما الموضوع فعلا منطلق من إرادة الله سبحانه وتعالى والنقاش الصحي الحقيقي، مش الأهواء بقى والعواطف والكلام ده والانتماءات القديمة. دي تحديات لازم نكون احنا واخدين بالنا منها. هنا في تحدي ضخم جدا. ايه هو التحدي الضخم ده؟ ان احنا عندنا ان في ازمة دلوقتي في الشباب المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم شايفها، لدرجة ان مصعب اللي هو يعني مع الحظوة ومع المال ومع السياق بدأ يبقى في خنقة جامدة دلوقتي عليهم. طب ايه الحل؟ نبدأ ندير الازمة. ادارة الازمة ازاي؟ ان احنا نبدأ نفتح لهم حل المشكلة ديت، ونسمح ليهم بالهجرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الحبشة. مش معنى الحبشة، كنا ممكن نختار ايه، كنا ممكن نختار اي اماكن تانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دارس وقارئ وعارف، ولذلك قال لهم الحبشة دي عندهم ايه ملك لا يظلم عنده احد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطلع، ودي ميزة الاطلاع، يكون عندك ثقافة، يكون عندك استحضار للواقع اللي انت ايه بتتابع فيه. من الحاجات المهمة جدا في موضوع ان النبي اذن لهم في الهجرة، هم بدأوا يتحركوا، انك تترك الافراد ان يقابلوا ضغوطات الحياة. ودي مشكلة كبيرة جدا عند الاباء والامهات. لا، هي ما تخشش المطبخ، احنا اللي نعمل الاكل. على فكرة هو ده، حضرتك مش بتريحيها، حضرتك بتدمريها. ليه؟ لان حضرتك بتطلعي كائن، الكائن ده كده كده هيقابل المحطة دي، محطة ان هو يكون مسؤول عن ادارة البيت، وان هي هتكون ام في يوم من الايام، والمفترض تكون ام قبل الجواز كمان. ليه؟ لان حضرتك ممكن تتعبي، ممكن تسافري، فهي اللي هتقوم بالدور ده. عم حضرتك تظلي تشيلي عنها كل حاجة تهدمريها. نفس الكلام عند الولاد، لما كل حاجة انت النهاردة لغاية 20 سنة وبتقول له انت لسه صغير ومقعده في البيت، لا انا اسف هو لسه صغير عشان انا ربيته صغير، لكن انا لو ربيته كبير وعنده مسؤولية ومعاه ادوات التنقية والتحليل لكل اللي يعني يسمعه بره والكلام ده، اكيد هيكون شخصية تانية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في الهجر، ولما هاجر المسلمون الى الحبشة تخلصا من اذى قريش كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين. سبحان الله، كان اول واحد بقى. ففر مصعب بدينه للحبشة وترك بقى ملاعب الصبا ومراتع الطفولة ومغاني الشباب وعزة النسب، ياه كل ده ويبدأ يتحرك. ليه؟ لأن المكس القعدة هتعلمك فن التثاؤب. في واحد كده بيحب الأنتخة، يحب كده يريح كده، يقول لك يا أحسن حاجة الدروس اللي عن بعد دي، أحسن حاجة في الزوم إن هو قرب لنا كل حاجة، أحلى حاجة إن أنت هتاخد درس كده وأنت ممدد ومشغل التكييف وقاعد عمال تتاوب وقاعد بتتابع برضه، ترد على الواتس وترد على التليجرام وتعمل كذا وتعمل كذا وتشوف الانستجرام بتاعك، متعة متعة متعة، تبقى بتسمع شيخ وفي نفس الوقت كده أنت مأنتخ ومريح. لا هي دي فين المتعة اللي في كده؟ أنت بتحمد الله إن الوسيلة ديت يسيرة، بس اوعى تكون فاكر ان دي اللي هتبنيك. لا هي دي مش هتبنيك، هي دي هتساعدك، دي هتديك كده زي طريق بتقولك انتبه، لكن الحياة كلها مش هتظل كده. وإلا لو انت مكمل كده انا بقولك هتتعلم فن التثاؤب، ممكن يكون عندك يعني فكرة كبيرة لكن معاك قلب صغير وإرادة رضيعة، تلاقي كده واحد كده عارفين كده الانسان بيكون كده ايه ما شاء الله كده زي الجماعه اللي هم بتاعوا المصارعه اليابانيه دول، الجماعه اللي بيدهم خبطوا في بعض دول زي الجبال دول، تلاقيه كده ايه هو عقله كده بقى حاجه بالحجم ده وارادته عامله زي الطفل الرضيع، هو فاهم وعارف وعارف كل حاجه بس ما بتحركش. طيب ليه؟ لانه هو اتعلم كده، هو خد على كده، خد على القعده. تلاقي الشباب اللي حتى المتفوق اللي بيقعد على الكرسي كتير وما بيتحركش، لان بقى ليه هو ايه هدف الفكره؟ الفكره انك تاخدها وتتحرك بيها، الفكره دورها انك انك تاخد الفكره وتتحرك بيها. لان زي ما عبد الكريم بكار كده بيقول كلمه جميله جدا، انا عارف ان الدرس ده ممكن لغايه دلوقتي مستواه شويه عالي لكن ان شاء الله انا معايا ناس ناضجه، بيقول ان الامم تبنى بالنماذج لا تبنى بالافكار وفقط. انت خدت فكرة لازم الفكرة دي تكون هي واقع، انت مصعب ده فكرة، فكرة دي لازم يبقى لها نموذج، انا اشوفك انت شخصية مصعبية فلازم اشوفك في الشارع، اشوفك في الحياة، تمشي في الاسواق، تمشي بين الناس، فلما اشوفك والاقيك الاقي بقى ان في همة تاني. فمهم جدا وجود النماذج. واذكر في الكتاب ابراهيم، ماله بقى ابراهيم ده؟ واذكر في الكتاب مريم، مالها مريم دي بقى؟ إذ بقى هنا امسك قلبك بقى، تبدأ تشوفها بقى، تشوف اللي ايه؟ تشوف النموذج الحي اللي قدامك. لكن اللي انا اقولك افكار 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 وانت قاعد في البيت، لا. فالهمة ضرورية جدا، المكس في المكان حتى لو كان في المسجد بالمناسبة، القعدة في الجامع تعلمك فن التثاؤب، القعدة انك القاعد قاعد بقى في البيت قاعد في الجامع لازم تتحرك. مصعب استبدل بكل الحاجات النعيم دي، استبدل بعد الدار ووحشة الغربة وضنك الفقر، لكن كل ده كان قليل في جنب مرضات الله ومراضي النبي صلى الله عليه وسلم. في عبودية مشهورة جدا جدا جدا، وقليل من الناس مشهورة في التغيير، وقليل من الناس من يتلبس بها، ألا وهي عبودية الترك. عبودية الترك، كنت قاعد مع أولاد أخويا وأختي فبقول لهم أنا عاوز أعمل معاكم تحدي. إيه هو التحدي؟ إن من أذان المغرب إلى أذان الفجر الموبايلات على الطيران. فواحد بيقول لي لا خده خالص بقى يا خيرو، أعمل بيه إيه؟ والتاني بقى يتعامل معاه إن هو حتة حديدة، يعني اللي هو إيه بيسند بيها مثلا إيه حلة البوتاجاز مش عارف إيه، ما هعمل إيه بالموبايل لو أسيبه على الطيران؟ لا نت ولا اتصال، طب أعمل بيه إيه؟ هي الفكرة انك يكون عندك ان في افضل عادة الا تأثرك عادة، افضل عادة الا تأثرك عادة ولا تتحكم فيك حاجة. في بعض الناس لو على الواي فاي فصل خلاص يتجنن. انت بتتجنن ليه؟ عشان الدرس. ماشي يا سيدي، ما فيش مشكلة، احنا هنخليك تحضر الدرس بباقة، وبعدها خلاص تتجنن ليه بقى؟ عشان كده افضل عادة ان ما يكونش ليك عادة. في واحد لو ما شربش شاي يقولك ما فيش تراويح. انا اعرف امام كده كنا في اعتكاف، فقالوا ايه في البداية؟ قالوا يا جماعه احنا مش هندخل اي بقى ايه مشروبات وكده، الكلام ده بقى ايه زمان بقى، عشان يدخلوا مشروبات دي كانت بتبهدل الدنيا يعني. فيقول احنا مش هندخل اي مشروبات في المسجد وكده. بعد اول ليله قال محمد القرار ده اتلغى. فبقول له انت اللي بتصلي بالناس براحتك، بس انت هتبهدل كده الدنيا يعني. قال لي انا مش هصلي الا ما اشرب الشاي، هشرب الشاي اصلي، ما شربت الشاي ملكوش عندي تراويح ولا تهجد. وبيتكلم بصدق يعني، مش هزار، ده صدق. ففي ناس كده، في ناس بيوصل ان في عاده تاثره. طيب وايه المشكله يعني في كده؟ المشكله انك بتيجي تتحط في اوقات في مواقف مش هينفع تطلب حاجه زي كده، زي بلاء مثلا عافانا الله، مرض، سفر، فهتلاقي نفسك مش قادر. فهتلاقي بقى ايه، دخلت في حته نسال الله السلامه. وانا اعرف بعض الناس ضر اخوانه، ضر اخوانه في 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 امر ما كده، عشان سوء تم مساومته على كوبايه شاي. اللي كان يعني عاوز يضر اخوانه عرف ان هو بيحب الشاي، قال انا ممكن اجيب لك كوبايه شاي بس اتكلم معايا بقى كويس بقى، ونبدا ندردش مع بعض ونشرب شاي مع بعض. فعشان اللقطه دي اتهزم. انت ممكن تستغرب بس ده واقع. فهل ممكن انك تدخل في التحدي ده، ان الليالي على الاقل الفرديه موبايلي خلاص مش معايا، اقفله عادي جدا، ومش عاوزه يتسحب منك. انا مش عاوز الموبايل يتسحب منك، انا عاوزك انت اللي تحط الموبايل وقدامك. المتعه بقى انك تسيب الايه، ان تسيب الموبايل شغال بس هو صامت، وانت حاطه قدام منك كده، وانت شايف كل شويه الناس بترن وبيبعتوا لك رسائل، والمتعه بقى انك ما بتردش. بس مش برود، لان في ناس عنده ايه كوكتيل من البرود كده يعني، لو وزع على اهل الحي لو وسعهم. لا انا ما بتكلمش في الحته دي، انا بتكلم يكون فعلا انت عندك القوه ديت، عندك المناعه على المنع. انا مش عاوز اخد منك الموبايل عشان ايه تبدا تركز معايا، لا انا عاوز حضرتك اللي تسيب الموبايل بمزاجك. المعنى ده لو وصلته هتتربع على مهاره عاليه جدا اسمها مهاره الترك. مهاره الترك، الترك ده ان مفيش حاجه هتاثرني، مفيش حاجة تمنعني، مفيش حاجة تعطلني. شفنا سلمان ومفيش حاجة بتعطله في الطريق لربنا. نفس الكلام هنا مصعب بيؤكد على المعنى ده، أنا مفيش حاجة عند استعداد تعطلني. زائد بقى أن كل حاجة هتتركها لربنا، ربنا هيبدلك خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها، لازم هيعوضك ربنا سبحانه وتعالى خيرا منها. فالعبودية ديت والمهارة ديت عالية جدا، محتاجة نفوس صلبة. أفضل ما فيها أن هي بتقوي الإرادة، بتقوي الإرادة. لما عاد مصعب من هجرات مصعب ده طبعا سافر وكده، وحصل مواقف كتير ان شاء الله احكيها في وقت تاني يعني، لكن عاد مصعب من الهجره الاولى ديت في يوم من الايام، حصل بقى ايه يعني اشاعات كده ان اهل مكه اسلموا، وان ابو جهل بقى اخ خلاص واطلق لحيته، هو اصلا اطلق لحيته اصلا، او كانوا الكفار عندهم لحيه يعني. لكن المهم يعني بقى لحيه تسنن يعني، وابو جهل بقى اخ وبيحضر دار الارقم، وامبارح سمع الانفال، اتنشر بقى كلام فيه اشاعات كتير. فرجع ليه الصحابه من الحبشه راجعين بقى، فرجعوا بقى استقبلوهم بقى ايه في المداخل والايه المخارج بتاعت مكه. لما عاد مصعب من هجرته عاد مع الناس ديت، انكره الناس، الناس شافوه كده حاجه تانية خالص، حتى كادوا لا يعرفونه. ده الفتى الطرير النضير قد مسه الضر، خلاص بقى كده عارف كده، مسنا واهلنا الضر بقى خلاص بسبب المجاعة وبسبب القهر وبسبب كل حاجة. فرست ثيابه ولكن ارتقى قلبه، وضعف بنيانه ولكن قويت روحه، وخشن جلده بعد أن كان غضا. سبحان الله، تلاقي كده في بعض الناس كده بينشف، يقولك يا ابني انت لازم تنشف، اخشوشنوا عباد الله فإن النعمة لا تدوم، انشف كده خليك راجل. في بعض الناس تلاقي والدته كده يا عيني ده نام على اصله، للاسف نام على المخده ويعني وراسه راحت ناحيه السوسته، فعلمت على ايه، تيجي تبص انا مش فاهم يعني ايه اللي حصل، يقولك شايف خدوده مالها خدوده؟ شوفوا العلامة الحمراء دي، مالها العلامة الحمراء دي؟ أصل مش عارف علمت عليه، علمت عليه؟ آه الله المستعان يا حاجة، كلها 10 دقايق وهتمشي. لا أصل هو وبتاع، بتوجعك أيمن، بتوجعك يا محمد، بتوجعك. وبنبدأ بقى هي نخش في حوارات غريبة جدا. الشخصيات دي لازم تتحط في موطن ينشف لو انت فعلا محتاجه، لو انت محتاجه يبقى راجل بكرة ويبقى مسؤول. انا فاكر ان في ام اتصلت بيا مرة قالت لي حضرتك تقول ايه لواحد متخرج، طبعا عارف ابنها يعني هو متخرج من طب يعني، فتقول لي تقول ايه لواحد متخرج ومتجوز وكان لسه هو متجوز، وبقول لي يا امي الانبوبة خلصت اعمل فيها ايه. فانا طبعا مستغرب شوية وبقولها معلش وبتاع الله المستعان، عاوز اقول لها ما دي النتيجة يا طنط، ما في اسباب ودي مدخلات وبعدين دي النتيجة، بس مستحي خالص. فراحت قالت لي ايه، قالت لي كل ده كوم يا محمد واللي جاي كوم تاني. تتخيل ان العيش خلص عنده، يقول لي يا ماما اجيب عيش منين؟ قلت لها لا بقى انا لازم اقول لحضرتك على الحقيقة اللي انا كنت مانعها في البداية وكنت ماسك نفسي يعني. فجوزتوه الله يكون في عون زوجته. فصاحبنا ده مصعب كان هيبقى كده، لكن نشف. نشف بقى ايه؟ بسبب اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدر. وذلك دايما سبحان الله اعمال الطاعه بتنشف الانسان. تلاقي في اعتكاف فينشف، في صلاه في المسجد فينشف، في ينزل بالليل بالفجر وينزل مش عارف ايه. والامهات بقى اللي يا صاحبي ده كان اصلا بيخاف اصلا مش عارف مين وكان معدي وبعدين اترعب. رعب ايه يا جماعه؟ وخاف ايه؟ ما هو لازم الاولاد دول يتربوا على الشجاعه ويتربوا على القوه ويتربوا على الايه يعني، بلاش نخوفهم. احنا احيانا بنزرع فيهم بذره ما بتتشلش بسهوله، عارفين كده يجي يطلع بره وهو صغير لسه كده، ما دخلش لسه في الحضانه كده او في تانية يعني سنتين وانت طالع كده. فنقول له ايه؟ خليك بقى على السلم براحتك، هطفي النور بقى وخلي القطه تيجي. فهو اترعب من البدايه ان في حاجه، عما النور يطفي ان في حاجه هتحصل، صح؟ وبعض الناس ممكن يروح ايه عامل صوت ويخوفه. جميل جميل، انت ما شاء الله عليك كده جميل. انت رميت بذره مش هتتشال بسهوله. ده بقى عم يجي يدخل الحمام يقولك تعالى اقف قدام الباب، انت مصحيني الساعه 3 عشان اقف لك قدام الباب. يا حاج معلش مش انت رميت بذره؟ ده انا احنا بنسقيها مع بعض بس. ده اللي بيصحى من النوم الساعه 2 بالليل يترعب، ايه يا حبيب قلبي في البلكونه؟ مالها البلكونه؟ في حد ماشي فيها يا ابني؟ حد ماشي فيها ايه؟ ايوه انا سمعت ان في والستاره والالوان وبتاع والقصه ديت ومش عارف مين اللي جه. والله لا انا مش هنام في الاوضه ديت، لا ماما تيجي تنام معايا وبابا يسيب اللي في ايده. ايه يا حبيبي القوات دي كلها؟ انت عاوز البيت كله يجي ينام معاك ليه؟ بسبب الحاجات البسيطه اللي احنا احيانا بنعملها كده. واحيانا في بعض الناس يقول له ما تعملش كده، اصل الناس تسحرك، الناس تحسدك، الناس مش عارف تعمل لك ايه، واحد هيعمل لك عمل، واحد يعمل لك كذا، بس اضرب دماغ الولد. زائد كمان بقى ايه ارعابه من القوه الخفيه. ونيجي نقول له بقى قول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس، انت خلاص بقى اللي حصل حصل. اللي حصل حصل، وخلي بالك والشيطان هيطلع لك ومش عارف ايه. والبعبع، ايه البعبع ده بقى؟ ايه البعبع؟ ما احنا احيانا في حاجات بنيجي نظل نزرعها ونيجي في الاخر نقول لك هي جت منين؟ لا جت منين ايه؟ عارفين دبدوبه التخينه؟ مش احيانا كده وتيتا وهي قاعده مدنها تهزر كده مع مدنها تحضنه وتقول له مش عارف ايه وتغني له دبدوبه التخينه ومش عارف ايه والكلام ده؟ وانتوا احيانا تقول الدب وتهزروا معاه؟ ده بقى اللي هتيجوا بكره تسموه التنمر بتاع المدرسه. صح؟ وتيجي تقولوا يا مش عارف بيتنمروا عليه والمدرسه الوحشه، ونكتب بقى في جروبات الامهات والكلام ده. نعم. هو مين اللي حط البذرة دي؟ مش أنا وحضرتك وحضرتك والناس دي كلها اللي حطينا البذرة؟ فما تخوفوش الناس. مصعب رضي الله عنه من البداية هو خلاص ترك وبدأ يتربى تربية، لدرجة هم شافوه متغير جدا. لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وعليه جلد كبش ممزق، يعني لابس لبس متبهدل. فكأن النبي يعني رق له، لأن بعض الصحابة لما رآه بكى له. فقال النبي: انظروا إلى هذا الفتى الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ودي مهمة جدا، لفتة مهمة يمكن أختم بها، أن المربي ينتبه إيه اللي بيحصل للي قدامه. أحيانا كده تلاقي ابنك أو تلميذك بقى في مشكلة عنده، في أزمة نفسية، في انفصال بين الوالد والوالدة، في موقف قوي عليه، لازم تبدا بقى تستدعي شريط الذكريات وتمجده. يعني تلاقي مثلا في ام قاعده بتشتكي من ابنها، ايه مشكله ابنك؟ وما بيسمعش الكلام وعنيد وبيلعب وبتاع. تيجي تدور على المشكله ان ابنها بيصلي التراويح والتهجد معاها، ما شاء الله قلت له بالله، وايه كمان؟ وبيقول الاذكار، وايه كمان؟ بعد ما بيقول الاذكار والكلام ده ما بيستغلش الليل كله زي استغلال ابي بن كعب، فبيمسك بقى الموبايل ودنه ايه يلعب شويه ويتفرج، ونيجي في التهجد يروح ايه يجي متاخر يفوتوا ركعه. فوالده شد عليه مره، والدته قالت كلمتين كبيره ليه يعني. فمن سبحان الله لما يبقى في مربي قاعد ويلمح الكلام ده، اول حاجه يقول له ايه؟ يقول له: سبحان الله، انا كنت مفتخر وانت بتصلي بينا الوتر، كنت يعني عاوز اطلع من الصلاه واحضنك. يقول: هذا ولدي. سبحان الله. اجي اتكلم مع خالته في التليفون ولا اي حد، اقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوفي، على قد ما بيكون خلاص زمايله كلهم على النت ونفسهم يلعبوا مع بعض، هو ايه يعتذر ويقول: اصلي معي والدي ووالدتي دلوقتي، وبعد ما اصلي نكمل مع بعض. رصد الايجابيات دي في وقت التحول ضروري جدا جدا جدا، ضروري انك ترصد الايجابيات في وقت التحول. أنا ابني بدأ يدرس علم شرعي، أنا ابني بدأ يدرس القرآن والسنة والكلام ده، هتضيع وهتتشتت وانت كده بتعمل مشكلة كبيرة جدا، وانت كده شكلك رايح مش عارف فين، وخلي بالك وبتاع. خلي بالك، هو الآن أقبل على العلم الشرعي. حضرتك دلوقتي بتبغضي في قلبه وتكرهيه في العلم الشرعي، وبتكرهوه في التعلم الدين بأسلوب خطأ. أنا ممكن أوجهه بطريقة تانية، أقول له: طب إيه رأيك لو ندرس السنة وندرس العقيدة من منصة كذا، من أكاديمية كذا، وجميلة جدا وفيها متابعات والكلام ده. أوجهه، لكن مش بحجة إن أنا خايفة عليه أقفل عنده الباب ده، لأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف مصعب وضعه كان نفسيا صعب لدرجة ان بعض الصحابة بكى. ففي وقت التحول اضغط على الايجابيات وحاول تبرزها تعززها فتستقر، واذا استقرت تثبت ويبدأ هو يفتخر بها انها لديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو ترك كل ده حبا لله ورسوله، فيزداد حب الله والرسول عنده، ويزداد عنده عبودية الترك زي ما هيجي معانا، وعبودية البذل. كل ده بسبب ممكن كلمتين ثلاثة انت مش واخد بالك منهم، انك تقولهم لواحد: انت عارفة اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه؟ انك اصغر واحدة فينا في البيت، واكتر واحدة محافظة على الصلاة. انا عم بطلع الصلاة كده ولاقيك انت اللي فارش السجاد، بقول ما شاء الله عليك، خدت الاجر كله النهاردة. انا ليه؟ ما انت يا عم اللي عملت هيئة الطاعة، ما شاء الله عليك. ويجي والدته ويجي والده، اقولهم شوفوا هو اللي فرش، ربنا يحفظه، وهو اللي حط السماعة، وهو اللي عمل كل حاجة، وهو اللي جاب المية ديت. شكل كده الأجر كله، ذهب المفطرون بالأجر. فذهب سلمان وصهيب وعبد الرحمن وهند وجمانة وريهام، كلهم هم اللي ذهبوا بالأجر. بسبب ايه؟ بسبب عمل زي ده. أنا النهاردة عم أقول له الحاجة ديت، الدنيا بتختلف تماما، الدنيا بتختلف تماما. لكن أنا لما يلاقي ابني، وبعدين احنا قاعدين مع بعض 30 يوم صح؟ قعدنا 30 يوم، 30 صلاة تراويح، 30 صيام. لما كل يوم في تعليقة من باب اتأخر ركعة، تلصق في الوضوء. طبعا ما حضرتك انا اشوف ان انا باجي اصلي تراويح وابهدل فيها، ان حضرتك اصلا ما صليتش تراويح وعرفت مساجد الا بعد ما اتجوزت وربنا رزقك بصهيب. جاي انت بقى وانا في تانية اعدادي كل اللي شاغل حضرتك ان انا اتأخرت ركعة، وكل يوم تعلق عليا، والتعليق ده انا خلاص كدت اللي انا هسجل لحضرتك واخليها نغمة، اول ما تيجي بعد العشاء اقول لك بص يا ابي ما تتكلمش ثانية واحدة بس، اروح مشغل النغمة. لكن انا النهارده عم اشغل له نغمة تانية، واروح في نهاية الصلاة اقول ايه؟ والله ما شاء الله عليك صليت، يعني انا الواحد يعني على قد، يعني انا نفسي انك طبعا تبقى بكره انت اللي تصلي بينا، بس انا مبسوط جدا انك قاعد تقاوم وما شاء الله ومش زيك مش زي الشباب، الواحد مبسوط قوي انك بتعمل كده، دي حاجه جميله جدا. فهو يحس ان هو شخصيه مقبوله مش شخصيه مطروده. يعني ان شاء الله يكون في محاضره للامهات بس في دورات الامومه عن البيوت الطارده والبيوت المنفره. هل أنا بيتي منفر لأولادي عن العلم الشرعي عن الاستقامة عن المسؤولية ولا أنا بيتي جاذب للحاجات دي؟ ومش تتغروا أن الأولادنا بيعملوا الحاجة، لا هم ممكن يعملوا الحاجة دي وممكن الشباب يعملوا الحاجة اللي أنت طالبها، بس يتأكد أن هو عامل زي اللي ماشي على الطريق الدائري كده أو الطريق الإقليمي، مع أقرب نزلة هينزل، النزلة دي صحبة سوء هيروح نازل، وهينزل إيه بقى؟ نازل بسرعة 180، هياخد النزلة بكامل سرعته. ليه؟ لأن هو كان ماشي مع حضرتك لأن مفيش نزلة. هيلاقي نزلة الجامعة هينزلها، نزلة الشباب هينزلها، نزلة على مواقع التواصل هينزلها، فأقرب نزلة هينزلها. طب الحل إيه؟ الحل إن هو لازم يبقى ماشي في الطريق ده وهو سايق معك وهو مستمتع وحابب. فما تتغرش تقول ان ابني كان كويس وبتاعه مره واحده كده راح سايب الطريق، لا هو ابنك ما كانش كويس، هو ابنك كان ظاهرا غير ايه باطنا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التوفيق واياكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام لما قال له ايه ذلي في الزنا، قال له اطرداه لكذا اطرداه لكذا اطرداه لامك اطرداه لاختك اطرداه لكذا. هو ايه اللي بيحصل في السؤال ده؟ السؤال ده معناه ايه؟ اطرداه النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله سؤال داخلي، فيبدأ الولد الشاب ده بدأ يرد يقول له لأ. طب لأ دي نبع منين؟ من الداخل، صح؟ ولذلك بيقولوا أن أفضل تربية هي التربية التي تنبع من داخل المتربي لا من خارج المربي. المتربي أن هو دور المربي أن يخلي المتربي يتبنى الفكرة. أنا دوري أن أنا أخليه يتبنى أنه يقاتل على صلاة التراويح. اقول له بص انت عارف ليلة القدر 83 سنة وكم شهر، هتصلي ركعة يتكتب لك كده ان 83 سنة صليت ركعة، تتصدق براحتك، وكل ليلة بقى خلي بالك. فكل مثلا تيجي تقبل على الليلة خلي بالك اوعى تضيعها، لا تيجي تشتغل 9 ليالي وتفلت منك ديت، ركز الحق اجري الحق اجري. فتلاقيه لوحده بيتحرك بيدور على حاجة عاوز يوصل لها. لكن الكلام الخارجي ده بيكون مفعوله قليل. فنسأل الله أن يبارك في أولادنا ويرزقنا كما رزق مصعب من هذه يعني التخليد الخيري ده، أن يخلد ذكرهم في الخير. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.